أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله على الاستدلال بالرواية الثالثة على الاستصحاب، وخلاصة الإشكال والاعتراض هي: لا يمكن إرادة الاستصحاب من الرواية الثالثة، لأننا إن أردنا أو إن كان المراد أن نثبت بالاستصحاب في تلك الرواية وجوب الإتيان بالركعة المتصلة، فأركان الاستصحاب تامة، ولكن هذا على خلاف الضرورة الفقهية المذهبية. أما إذا كان المراد هو وجوب الإتيان بالركعة المفصولة أو المنفصلة، فهذا وإن كان يتناسب مع مبانينا، لكن أركان الاستصحاب ليست تامة بلحاظه، لأن الذي يثبت بالاستصحاب هو المستصحب أو الآثار الشرعية لنفس المستصحب، أما الإتيان بالركعة المنفصلة فلا هو المستصحب ولا هو أثر شرعي لنفس المستصحب، وإنما هو أثر شرعي للشك في المستصحب، وأثر المستصحب شيء وأثر الشك في المستصحب شيء آخر، ذاك حكم شرعي تعبدي ثبت بدليله الخاص وليس بالاستصحاب. إذن إن أريد الركعة المتصلة فأركان الاستصحاب تامة، لكنه خلاف الضرورة الفقهية المذهبية، وإن كان المراد هو الركعة المنفصلة فأركان الاستصحاب ليست تامة بلحاظه. هذا هو الاعتراض الثاني. ذكرنا ثلاثة أجوبة عن هذا الاعتراض. الجواب الأول للمحقق العراقي رحمه الله، والجواب الثاني للآخند الخراساني رحمه الله، والجواب الثالث للميرزا النائيني رحمه الله، وتبين أن هذه الأجوبة الثلاثة ليست تامة جميعا، فهذه الأجوبة الثلاثة كلها لا تقوى على رد هذا الاعتراض. والنتيجة إذن هذا الاعتراض وارد ومستحكم، ولم نجد له جوابا، وعليه فلا يمكن حمل الرواية الثالثة على إرادة الاستصحاب. ويمكن أن نعتبر هذا الاعتراض الثاني مع العجز عن جوابه قرينة على أن المراد بهذه الرواية قاعدة أخرى غير الاستصحاب. المراد من الرواية هي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا الذي ذكر في الاعتراض الأول. فنجعل العجز عن جواب الاعتراض الثاني قرينة على ما ذكر في الاعتراض الأول، حيث قال المعترض في الاعتراض الأول ليس معلوما أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، بل يمكن أن تكون ناظرة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فقوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، مراده منه إن المكلف مطالب باليقين بفراغ الذمة، ولا يكفيه الشك ببراءة الذمة، فلا يجوز للمكلف أن يكتفي بالشك بالفراغ، بل لا بد أن يحصل اليقين بالفراغ، لأن ذمته اشتغلت يقينا فلا بد أن يفرغها يقينا، ولا يجوز أن يكتفي بالفراغ الاحتمالي أو الشك في الفراغ. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول له لا تنقض أو لا ينقض اليقين بالشك، أي أن لا يبدل وأن لا يكتفي بالامتثال الاحتمالي، بل لا بد أن يأتي بمن؟ بالامتثال اليقيني، لأن ذمته اشتغلت يقينا فلا بد أن يحصل الفراغ يقينا، ولا يجوز له الاكتفاء بالشك فلا ينقض اليقين بالشك، أي أن لا يبدل الامتثال اليقيني بالامتثال الاحتمالي، هذا لا يكفي. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ يمكننا تفسير الجمل المتعاطفة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه في الرواية الثالثة. ماذا قال الإمام؟ خلينا نرجع لنفس الرواية. في الرواية الثالثة يقول الإمام سلام الله عليه ولا ينقض اليقين بالشك، ثم قال ولا يدخل الشك في اليقين. شنو يعني لا يدخل الشك في اليقين؟ ولا يخلط أحدهما بالآخر، يعني شنو؟ كيف يمكن خلط الشك باليقين؟ ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه الجمل المتعاطفة غريبة كما قلنا في بداية الكلام عن الرواية الثالثة، لكن بعد أن حملنا قوله ولا ينقض اليقين بالشك حملنا على ماذا؟ على اليقين بالفراغ والشك بالفراغ، أنه لا يجوز له أن يكتفي بالشك بالفراغ، بل لابد أن يحصل اليقين، وعليه يكون اليقين المراد في هذه الرواية هو اليقين الفعلي أو اليقين الذي يراد تحصيله. الجواب اليقين الذي يراد تحصيله. يعني يا أيها المكلف يجب عليك أن تحصل اليقين بفراغ الذمة، مو أن المكلف عند يقين ويريد أن ينقض اليقين بمن؟ بشك، لا، ما عند يقين فعلي، وإنما نطالبه بتحصيل اليقين. يقين بماذا؟ يقين بفراغ الذمة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بما أن ذمتك اشتغلت يقينا فأنت مطالب بتحصيل اليقين بالفراغ. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني حمل اليقين في الرواية على اليقين. يا يقين ذهنك يمي، حمل اليقين في الرواية على اليقين الذي يراد تحصيله بقاعدة الاشتغال، وإن كان على خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية أنها تتكلم عن ماذا؟ عن اليقين الفعلي، وأن الشك ناقض لليقين. لكننا إذا حملناها على قاعدة الاشتغال، أولا اليقين مو فعلي وإنما يقين يراد تحصيله، ثانيا الشك لا يكون ناقضا لليقين، وإنما الإمام شريد يقول لا يجوز لك أن تبدل اليقين بالفراغ بالشك بالفراغ، لا يجوز إبدال أحدهما مكان الآخر، فالشك بديل لليقين وليس ناقضا لليقين. فهذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية لكننا نلتزم به. لماذا نلتزم به؟ اضطرارا، لأن الرواية قد ورد عليها الاعتراض الثاني، الرواية لا يمكن أن يراد بها الاستصحاب لأننا عجزنا عن رد الإشكال الثاني، وبما أنه لا يراد منها الاستصحاب إذن نضطر أن نحملها على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وإن كان على خلاف ظاهر الرواية. زين، إذا كان الأمر كذلك نجي للعبارات الأخرى، لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، نقول إذن قد يكون مراد الإمام سلام الله عليه التلميح أو الإشارة إلى أن وظيفة المكلف التي يحصل بها الفراغ اليقيني هو الركعة المنفصلة وليس الركعة المتصلة. ولهذا الإمام شقله لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، نقول مراد الإمام من الشك واليقين هنا المشكوك والمتيقن، هذا المكلف الذي شك بين الثالثة والرابعة، الركعات التي أتى بها وأتمها هو متيقن بأنها من ضمن وظيفته الشرعية، داخل ضمن وظيفته، ما أتمه سواء كان ثلاث ركعات أو أربع ركعات هو متيقن أنه داخل المن؟ داخل وين؟ ضمن وظيفته الشرعية، سواء ثلاث ركعات اللي أدى أو إيش قد أو أربع، على كل حال هو داخل في الصلاة المأمور بها، لكن الركعة الاحتياطية التي يريد أن يأتي بها هل هو على يقين بأنها ضمن الوظيفة أو يحتمل أنها خارج الوظيفة؟ يحتمل أن ما أتى به من ركعة احتياطية يحتمل أن تكون هي الركعة يا ركعة الخامسة. يجوز هو حينما شك بين الثالثة والرابعة واقعا وفي علم الله تعالى كان وين؟ كان في الرابعة، فما يأتي به من ركعة احتياطية إذن هي خامسة، والخامسة ليست ضمن الوظيفة الشرعية. إذن ما أتى به قبل الصلاة الاحتياطية سواء كان هو الركعة الثالثة أو الرابعة فهو متيقن بأنه داخل ضمن وظيفته. أما ما يأتي به من ركعة احتياطية فيحتمل أنه داخل ضمن الوظيفة إذا كان ما أداه ثلاث ركعات وهذه الركعة الاحتياطية تصير رابعة فصير ضمن صلاة الظهر. أما إذا كان ما أداه أربع ركعات فهذه الركعة إيش راح تصير؟ خامسة. هذا محتمل لو ما محتمل؟ محتمل. إذا ليس لدينا يقين بأن هذه الركعة الخامسة هذه الركعة الاحتياطية ليس لدينا يقين أنها داخل ضمن وظيفته الشرعية الواقعية، بل يحتمل أن تكون زائدة. فالإمام شو يقول له؟ يقول له هذه الركعة المشكوكة. يعني شنو مشكوكة؟ يعني شنو مشكوكة؟
هي مطلوبة
أو لا؟ ما ندري أنها ضمن الوظيفة الواقعية أو لا، الاحتمال أنها خامسة. هذه الركعة الاحتياطية المشكوكة التي لا نعلم بأنها ضمن الوظيفة الواقعية، هذه الركعة لا تدخلها في الركعات المتيقنة. يعني شنو لا تدخلها؟ لا تخلط أحدهما بالآخر. يعني شنو؟ يعني افصل بينهم. هذا تلميح الى ضرورة الفصل بين صلاة الاحتياط وبين الصلاة التي شك فيها، فإن الركعات التي أداها متيقن أنها ضمن الوظيفة، لكن صلاة الاحتياط مشكوكة. فالإمام يقول لا تخلط الشك باليقين، لا تدخل أحدهما بالآخر. هذا تلميح إلى ضرورة الفصل بينهما، أن يتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة الاحتياط لكي يفصل بين الشك واليقين. ما هو المراد من الشك؟ ما هو المراد من الشك هنا؟ المشكوك. اللي هو شنو المشكوك؟ الركعة الاحتياطية التي أتى بها. ليش مشكوكة؟ مو مشكوك أنه أتى بها أو لم يأتي بها، لا هو قام وصلى ركعة الاحتياط، لا شك أنها جزء الوظيفة الواقعية أو لا. إن كانت الصلاة تامة فهي زائدة، هي ركعة خامسة، فهو يشك في كونها جزء الوظيفة. فالإمام يقول له ائتي بها منفصلة، لكن الإمام لم يصرح بالانفصال وإنما شنو؟ لمح إليه بسبب التقية أو سبب آخر، يقول له لا تدخل الشك في اليقين، لا تخلط أحدهما بالآخر. يعني يجب أن تأتي بهذه الركعة مفصولة وليست موصولة. قال ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بعد أن عجزنا عن رده، لأن جميع الأجوبة الثلاثة قد تم بطلانها، فالاعتراض الثاني على الرواية الثالثة نعتبره بنفسه قرينة على حمل الرواية الثالثة على ما ذكر في الاعتراض الأول. اللي هو شنو ذكر في الاعتراض الأول؟ أن تحمل على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه. ليش خلاف الظاهر؟ لأن ظاهره أن اليقين فعلي وأن العمل بالشك نقض لليقين، لكن بناء على هذا التفسير لليقين فعلي، وإنما يراد تحصيله، والشك ليس ناقضا لليقين بل هو بديل لليقين. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، لكن إحنا مضطرين إلى، ليش مضطرين؟ لأنه قطعا الرواية لا يراد بها الاستصحاب، إذا لا يراد بها الاستصحاب إذن ما يراد، ماذا يراد؟ أقرب شيء قاعدة الاشتغال يقيني. أنا أولها يتم على اليقين. يعني شنو يتم على اليقين؟ يعني هاي الركعات التي هو على يقين أنها ضمن وظيفته العملية، ضمن وظيفته الواقعية، يتمها ويبني عليها، يعني يسلم، يتشهد ويسلم. بعدين يلا يجيب من؟ يجيب الركعة المشكوكة. هنا فسرنا اليقين بالمتيقن، وفسرنا الشك بالمشكوك. زين. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك، والنهي عن إدخال أحدهما بالآخر، نفسر بمن؟ بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. فالمراد من اليقين هو الركعات المتيقنة، والشك الركعة الاحتياطية المشكوكة، فلا يخلط أحدهما بالآخر. يعني شنو لا يخلط؟ يعني لابد أن يفصل بينهما ويتم على اليقين. يعني شنو يتم على اليقين؟ يعني ها الركعات المتيقنة يكملها ويسلم، يلا يجيب الركعة المشكوكة. الاعتراض الثالث على الرواية الثالثة، الاعتراض الثالث يقول: لو تنازلنا عن جميع الاعتراضات السابقة وسلمنا بأن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب الذي نتيجته وجوب الإتيان بالركعة المتصلة. بس لا تقول لي هذا خلاف الضرورة المذهبية. قلنا نتنازل عن هذه الإشكالات، نغض الطرف عن كونه على خلاف الضرورة المذهبية. لو سلمنا بأن مقتضى الرواية إجراء الاستصحاب لإثبات وجوب الإتيان بالركعة المتصلة، يقول مع ذلك لا يمكن إثبات صحة الصلاة بهذا الاستصحاب. لماذا؟ وذلك لأن صحة الصلاة متوقفة على الإتيان بالتشهد والتسليم، والإتيان بالتشهد والتسليم لا يكون صحيحا إلا إذا كان عقيب الركعة الرابعة متصلا بالركعة الرابعة. أنت في صلاة الظهر متى تكون صلاتك صحيحة؟ بالتشهد والتسليم. لكن متى يكون التشهد والتسليم صحيحا ويؤدي إلى صحة الصلاة؟ إذا كان ملتصقا بمن؟ بالركعة الرابعة. لو لم يكن ملتصقا بالركعة الرابعة فالصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. وفي محل كلامنا لا يمكن إثبات أن التشهد والتسليم الذي أتى به هو تشهد وتسليم متصل بالركعة الرابعة. لماذا؟ لأنه هنا أجرى الاستصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وبعد أن استصحب عدم الإتيان وجب عليه بالاستصحاب، ماذا وجب عليه؟ أن يأتي بالركعة الموصولة، ركعة متصلة، فأتى بهذه الركعة المتصلة. وبعد أن أتى بالركعة المتصلة أتى بالتشهد والتسليم. يعني هو تشهد قبلها وسلم أو لم يسلم قبلها؟ لم يسلم، لأننا قلنا أنه يجب عليه ركعة متصلة لو ركعة منفصلة. ركعة متصلة، إذا متصلة شنو يعني؟ يعني هو مو قاعد وشك بين الثالثة والرابعة ما يشهد ويسلم، وإنما يقوم شو يسوي؟ يأتي بركعة أخرى، ما نقول رابعة، يقوم يأتي بركعة أخرى، وبعد هذه الركعة الأخرى يتشهد. سؤال، هذه الركعة الأخرى هل يمكن أن نثبت أنها هي الركعة الرابعة أو لا يمكن أن نثبت أنها الرابعة؟ هو شك بين الثالثة والرابعة ثم قام وأتى بركعة جديدة متصلة. زين، هنا احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول، حينما شك بين الثالثة والرابعة واقعان، هذه التي عنده يحتمل أن تكون شنو؟ الثالثة. إذا كانت عنده الثالثة واقعان وقام وأتى بركعة جديدة، فهذه الركعة الجديدة تكون هي الرابعة. ولكن في قبال ذلك يحتمل أن هذا المكلف عندما شك كان هو فعلا وفي الواقع وفي علم الله تعالى هو في الرابعة، فهذه الركعة التي جاء بها هي الخامسة. وإذا كان قد أتى بهذه الركعة ونحتمل أنها هي الخامسة، إذن التشهد والتسليم وقع بعد ركعة نحتمل أنها ليست الرابعة. كما نحتمل أنها الرابعة نحتمل أنها ليست الرابعة، بينما من شرط صحة التشهد والتسليم الذي يؤثر في صحة الصلاة شرطه ما هو؟ أن يكون ملتصقا بالرابعة. وهنا لا نحرز أنه ملتصق بالرابعة، لأن يحتمل أن تكون هذه الركعة هي الركعة الخامسة. زين، إذن لا يمكننا أن نثبت صحة الصلاة. نعم، قد يقال نحن إذا أجرينا الاستصحاب فما هو المستصحب؟ هو قاعد خلص من السجدة، قاعد شك بين الثالثة والرابعة، فاستصحب ماذا؟ استصحب عدم الإتيان بالرابعة. فالمستصحب هو عدم الإتيان بالرابعة. زين، إذا بنى على هذا المستصحب فلازمه أن الركعة التي يأتي بها ايش راح تصير؟ هي الرابعة. إذا استصحب عدم الإتيان بالرابعة، يعني بنى على الثالثة وقام وأتى بالركعة، فلازم عدم الإتيان بالرابعة أن هذه الركعة التي أتى بها هي الرابعة. فشون تقولون ما قاطع بأن التشهد والتسليم حصل بعد الرابع، لا، هو بعد أن استصحب عدم الإتيان بالرابعة وقام وأتى بركعة احتياطية، فهذه الركعة الاحتياطية هي الرابعة، لأن لازم عدم الإتيان بالرابعة أن هذه الركعة الركعة التي أتى بها تكون هي الركعة الرابعة. ولا هل من المعقول أن يستصحب عدم الإتيان بالرابعة وتكون هذه الركعة الجديدة هي الركعة الخامسة؟ هذا معقول لو ما معقول؟ لازم عدم الإتيان بالرابعة أن الذي يأتي بعدها هي الرابعة، ولا يعقل أن تكون التي بعدها هي الخامسة. هكذا قد يقال. الجواب: هذا أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة، حيث قلنا سابقا وسيأتي بأن الاستصحاب إنما يثبت نفس المستصحب إذا كان المستصحب حكما شرعيا، أو الأثر الشرعي أو المدلول الالتزامي للمستصحب إذا كان ذلك المدلول الالتزامي شرعيا. أما إذا كان الأثر الشرعي الذي يراد إثباته بالاستصحاب ليس مترتبا على المستصحب مرتب، وإنما يترتب على المستصحب بواسطة أجر شرعي. شنو عندنا مستصحب؟ فهذا المستصحب له الغير الشرعي، وذلك لازم غير شرعي يترتب عليه حكم شرعي. هنا لا يمكن إبقاء ذلك الحكم الشرعي، لأن هذا الاستصحاب سمي يحصل. ما هو الأصل المثبت؟ ما هو الأصل المثبت؟ الاستصحاب الذي يراد فيه ترتيب أثر شرعي، لكن يعتمد على واسطة وأسلوب اتقاني غير شرعي، ما له مانع ولا عليه. هذا الاستصحاب ليس بحجة. وفي حال كلامنا الأثر الشرعي هو صحة الاتيان بالتشهد والتسليم اللي هو بالمشروط يكون الرابع. زدنا صحة الاتيان بالتشهد والتسليم مترتب مباشرة على المستصحى أو الواسطة. المستصحى عدم الاتيان الرابع، عدم الاتيان الرابع هل يترتب عليه مباشرة صحة الاتيان والتسليم؟ لا، نثبت باستصحاب عدم الاتيان بالرجعة، ولازم ذلك أن الرجعة التي يأتي بها ستكون رجعة. زين، وبعد هذا لازم عقل إذا كان رابع، إذا تجهد التسليم بعدها يحن الصحابة أعتمد على عازم علي في أصل مثابة. أن حمل رواية على الاستصحاب تعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي تصحيح حتى لو بني على إرادة ركعة موصولة، حتى لو تزنى عن إشارة أن هذا خلاف ضرر المذهبية، تجد الاعتراض السابق أنه خلاف ضرر المذهبية، فلا هل هذا نقول الاستصحاب هنا ركعة ركعة متصلة، مع ذلك لا يثبت صحة الصحة. ليش يثبت صحة الغلط؟ لأنه لا يثبت أن التشهد والتسليم عبد الرابع إلى عمريات لا في العقل تكون أصلا مثبتة، لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر ركعة الرابعة، وهذه الركعة التي أتى بها لا ولا يجب، لأنها هي الرابعة، لأن يحمل أن تكون هي ركعة خامسة. زين، تقول أنه في الذكاء بالاستصحاب وبالاستصحاب عدم الاتيان بالرابعة هذا يثبت، يثبت وجوب الاتيان بالرابعة، لكن هذه الرابعة هي الرابعة خامسة وقعها نسري الماند. نعم، ملازمة الفلشنج إذا لم يكن قد أتى برابع كما هو أفضل اتصال فلا مثلث أن الركعة التي يأتي بها هي رابعة. أشعيل عقلي أشعيل عقلي سؤال أبي هذا ترى عقلي لجرب عقلي هذا هو أصعلي أريد رجع علي أحد صعلي وكتر التديم لله ترى بوقت عقلي فأصمت بس أصحابي أدني شعب الرابعة وجوب الإتيان جرب وحكت لو أتى بهذا الركعة فلا طيق لإثبات كونها رابعة بذلك الاتصال ما أن تكون كذلك يعني شنو كذلك إيش رابع لازم عقلي للإتصال أو عدم الإتيان الرابعة لازم عدم الإتيان الرابعة أن هذا الركعة الجديدة هي رابعة إذا لم يكن قاعدة الرابعة هذه هي رابعة لكن في وقت عقلي بلاز عقلي لا يداخل المؤلم إذا اعتقد وسلم حينئذ إخبار أنه قد أوقع آشة شهود التسليم في أخر الرابع هذا شيء إلا الوقت عقلي وأخذ وتصمت ليس بحجة هذا هو الشهر أجاب السيد الخوي قدس قائلا إذا شك المكلف في ثالث ورابع واستعد من الإتيان بالرابع ثم قام رأى ركعة متصلة في هذه الحالة يقول السيد الخوي صار المكلف على يقين بأنه قد تلبس بركعة رابعة شو على يمكن أن تلبس بركعة رابعة لأن إن كان ما أتى به سابقا عندما شك إن كان ما قد أتى به سابقا وتركع واقعا في علم الله تعالى فهذه ركعة غربية حصل إذن تلبس الرابع وإذا ما أتى به شيخ سابقا أربع ركعات فهذه ركعة حصل خمس ولو رأت هذا الركعة خمس فكيف سيكون على قيد أنه تلبس إن إذا قام وأتى بركعة موصولة يقول أنا أعلم إما هذا الركعة أو الذي أبلاه الركعة الرابعة أنا قاطع في تلبس بالرابعة إما في هذه الركعة الأخيرة والتي أبلاه إما هذه إذا كان قبل سابق يقول لا وإما أبلاه كان صدقها أربعة من هذه خمسة لكن على كل حال يشكون تيقنت بأني تلبس بالرابعة زين لا مني أشوف في أمن خرجت من الرابعة لأركت أخرى خامسة أقام أقول خروجوا من رابع إلى خامسة مشكو كله معهم مكو لأن رحت لأن ما أتى في سابق ثلاثة فهذه تكون رابعة وليس خروج رابعة إلى خامسة فهو على يقين أن تلبس الرابعة ثم شوفوا خرجنا هذا التب إلى قعد خامسة أو لم يخرج فيجري يجي استحابا استحابا استحاب تلبس برابعة إذا تصف براءة لبس برابعة وشهد وتسلم وسلم يكون هذا التنفذ وتسليم عقيد ركعة رابعة فقال السيد الخوي وقد أجاب السيد الأستاذ على هذه بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان هذا صحاب أول بعد أن يستصحب عدم الإتيان بركعة رابعة ويأتي بركعة احتياطية متصلة يسعد الصحابة يتيقن بأنه قد تلبس الركعة الرابعة أصاب لبس بها إما الآن وإما الرابعة إما هذه الركعة التي قبلها لكن سيد الحين مجمالي لأني حديت عن الرابعة إما بهذه الركعة أو التي يعني أعلم إجمالا لأن إحدى الركعتين أسابق أو هذه الرابعة أسابق الرابعة خمس إذ سابق ثلاثة فهذه الرابعة زين إيه هو عالم بتلبسه الرابع ويشوف في خروجه منها خروج من رابع خمس هذا مو يقين على أحد الاحتمالين أنه خرج رابع إلى خامس هو شك فيسحب بقاء رابع ويسحب بقاء رابع إذا نتشاف التقييم يكون التصميم بقاء التصحوب الجواب يقول هذا استصحاب وهو استصحاب التصحاب التلبس بالرابعة معاض لأصحاب آخر وعدم التلبس بالرابعة، أن المكلف أيضا على يقين لأنه ليس في الرابعة إما الآن وإما الركعة السابقة. إذا قامت الركعة السابقة هي ثالثة، إذن هو كان متلبسا لم يكن متلبسا لم هذا الفضل لأن عرض الآن إذا كان بعد ساقة أربعة فاصل فهذه التي تحصل ليس طبعا حصل خامسة أيضا متلبسا رابعة أيضا هو متيقن عدم تلبس الرابعة إما سابقا وإما الآن، لأنه إما أن يكون في ثالثة وإما أن يكون في خامسة. هذا أيضا عند يقين دي يقين دي أحدهما من كان مردد بين الخمسة يقول لي يقين سابق يعدم تلبس برابعة، هل هذا تلبس عدم تلبس ما بيحضر على الثلاثة وإما بحافك على أخاسر فتعرض استطابا ولا صاحب منقاع. يلاحظ على هذا الجواب أن الاستطاب المكوح مواطن لا أسابقه أصحاب ثاني كيف تصير خوف كيف استصحاب لبس بها معارض بتصحاب عشان كوني فرابع لأنه يعلم إجمال بأنه إما آمان قبل إيهائه للركعة المنية للصحاب ركعة احتياطية يعلم إجمال أنه ليس فرابع إما آمان في غالبانة ركعة إليه ركعة الخمسة إذ كان قد سابقا أربع وإما سابقا كما ذكرنا قدام سابقا قبل الرابعة الاحتياطية ثلاثة فهو إما يؤدي الرابعة ليس في الرابعة فيتصب عدم 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 كوني في الرابعة وقاط الاستصحابان استصحاب كون في الرابعة استصحاب عدم كون في الرابعة إذا وصلت الختام والإختام لا تعمل، لكن هذا لا يعني أن الاعتراض الثالث تم لا نحن نجيب عن الاعتراض الثالث جواب آخر غير هذا تهديده يقدسه نقول لهم ما هي مشكلة الاستصحاب بناء على الاعتراض الثالث ما هي مشكلة أن أصل نثبت أو نستصحب عدم أداء الرابع عدم كونه رابع ولازم ذلك أن ما أتى به الركعة الاحتياطية وركعة الرابعة هذا لازم عقي في الصحابة أصل مثبت وأصل مثبت ليس بحجة. الجواب سلمنا أنه أصل مثبت سلم لا تدين قاعدة قول كل أصل مثبت وهو ليس حجة كيف تلقى في نفس الشيء ركز فيه جدا لا توجد لدينا قاعدة قول كل أصل مثبت وإن الأصل المثبت ليس بحجة بمعنى لا دليل على حجية هنا بين قولنا يستحيل أن يكون حجة وبين قولنا لا دليل على حجية في الفرق بينهم فرق لو قام دليل في قول على الأصل المثبت وقلنا استحالة حجية حتى لو قام الأصل لا يقوم دليل مستحيل أما لقنا لدليل فقام دليل ونتمسك بأصل تصحيح أن الأصل المثبت لا نعمل به لأنه لا دليل على حجية فإذا وجدنا في مر من مغارب دليلا على حجية أصل مثبت هذا أصل مثبت سجل ويصير حجة ويجوز الاستناد إليه في محل كامل في محل كامل جواب إمام سهي عليه لأن الصلاة صحيحة على الاتصحاب إذا حصل بإجراء الاتصحاب كأصل مثبت فنعتبر جواب الإمام وإجراء الإمام سلام الله عليه للاتصحاب دليلا شرعيا على حجيته ولكن أصل مثبت نعتبر تطبيق الإمام هذا الاستصحاب دليلا على حجيته لا بأس بهذا كما يلاحظ على أصل الاعتراف بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمر محالا لا وإنه لا دليل عليه بل محتاجا إلى دليل فإذا توقف تطبيق الاستصحاب بور الرواه على افتراض ذلك على افتراض ثقات لازم العقلي الأصل مبين كان في الرواية بها دليلا على الإثبات المذكور يعني ثقات لازم العقلي الأصل مبين لا اشكال في هذا فالاعتراض ليس واردا، لكن المشكله ما يغلط عندنا الاعتراض الثاني هذه روايه داخل لا تصح الاستدلال عن روايه الاولى والثانيه عن روايه الحكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى ال طيبين. اللهم صل على محمد. لازم ذلك ان ما اتى به من ركعة احتياطية هو الركعة الرابعة، وهذا لازم عقلي، فالاستصحاب أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. الجواب: سلمنا أنه أصل مثبت، سلمنا، لكن لا توجد لدينا قاعدة تقول كل أصل مثبت فهو ليس بحجة. التفاتة لطيفة من السيد الشهيد، ركزها في ذهنك جيدا. لا توجد لدينا قاعدة تقول كل أصل مثبت شنو، وإنما الأصل المثبت ليس بحجة، بمعنى لا دليل على حجيته. هناك فرق بين قولنا يستحيل أن يكون حجة، وبين قولنا لا دليل على حجيته. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق لو قام دليل في مورد على الأصل المثبت، لو قلنا باستحالة حجيته نقول حتى لو قام دليل أصل لا يقوم دليل، مستحيل. أما لو قلنا لا دليل، فإذا قام دليل نتمسك به أو لا نتمسك. والصحيح أن الأصل المثبت لا نعمل به لأنه لا دليل على حجيته، فإذا وجدنا في مورد من الموارد دليلا على حجية أصل مثبت فهذا الأصل المثبت يصير حجة. لو ما يصير، يصير حجة ويجوز الاستناد إليه. وفي محل كلامنا، في محل كلامنا، إذا انحصر جواب الإمام سلام الله عليه بأن الصلاة صحيحة بناء على الاستصحاب، إذا انحصر بإجراء الاستصحاب كأصل مثبت، فنعتبر جواب الإمام وإجراء الإمام سلام الله عليه للاستصحاب دليلا شرعيا على حجيته ولو كان أصلا مثبتا. نعتبر تطبيق الإمام لهذا الاستصحاب دليلا على حجيته، ولا بأس بذلك. كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا، لا، وإنما هو لا دليل عليه، بل محتاجا إلى الدليل. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، على افتراض ماذا؟ إثبات اللازم العقلي والأصل المثبت، كانت الرواية بنفسها دليلا على الإثبات المذكور، يعني إثبات اللازم العقلي أي الأصل المثبت، ولا إشكال في ذلك. فالاعتراض الثالث ليس واردا، لكن المشكلة وين ظلت عندنا؟ في الاعتراض الثاني، لهذا الرواية الثالثة لا تصلح للاستدلال. نعم الرواية الأولى والثانية تامة، لكن الرواية الثالثة مو تامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.